رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا ولكن إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيرة والفرق بينها وبين الفعل وبيان ما تعالج به الطيرة. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سبق الكلام فيه. العدوى معناها انتقال المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له أو ملامسته له، قد ينتقل المرض من شخص إلى شخص، هذا يسمى عدوى. ويسميه العوام إعداء، يقولون أعداه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، وما معنى هذا؟ هل معنى أن هذا نفي للعدوى وأنها لا تقع، أو له معنى آخر؟ العدوى تقع، هذا شيء معروف، أن العدوى تقع، تنتقل من شخص إلى شخص بسبب مقاربته له أو ملامسته له أو أي سبب من الأسباب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض مصح على ممرض. قال فر من المجنون فرارك من الأسد. ونهى عن القدوم عن البلد الذي فيه وباء، ونهى عن الخروج منه إذا وقع فيه الوباء. كل هذا من أجل اتخاذ الأسباب الواقية لانتقال المرض، وهذا ما يسمى في عرف الدول اليوم بالحجر الصحي. وهو محاصرة المرض في المكان الذي وقع فيه بحيث لا يقدم عليه أحد ولا يخرج منه أحد حتى يقضي الله سبحانه وتعالى برفعه. هذا من اتخاذ الأسباب لا شيء فيه، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدوى تقع بإذن الله، لكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ ليس معناه نفي وقوع العدوى، وإنما معناه نفي ما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه بدون أن يقدر الله ذلك، فهم يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه بدون أن الله هو الذي نقله بأمره سبحانه وتعالى ومشيئته، لأنهم مشركون. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم في العدوى، ولم ينفي وقوع العدوى لنفسها. العدوى تقع، ولكن المؤمن يؤمن بالله وينسب الأمور إليه، وأن الله لو شاء لم ينتقل هذا المرض، لم ينتقل هذا المرض، لو شاء الله لحبسه، وإذا شاء الله نقله إلى شخص آخر، فالأمر راجع إلى الله. فالمؤمن يعتقد هذا، والكافر لا يعتقد أن هذا لا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالا فظيعة خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأمر باتخاذ الأسباب الواقية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقوله لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية، وإنما العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فإذا توكلت على الله وآمنت بالله وقوي يقينك بالله واتخذت الأسباب التي أمر الله بها، فحينئذ تكون قد فعلت المشروع. فهم معناه أنك تترك الأسباب، بل تأخذ بالأسباب الواقعة، لا تقدم على البلد اللي فيه الذي فيه الوباء، ولا تخرج منه إذا وقع وأنت فيه، ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على مثلا الابتعاد عنهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا. إذا كان المريض ما لها حد يعالجه، والمصاب ما لها حد يقوم بشؤونه، توكل على الله وقم بمعالجة المريض وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت مأجور. الله جل وعلا إذا علم من نيتك الإخلاص والإيمان كفاك سبحانه وتعالى. أما ما دمت في غنى عن مخالطته ولا حاجة بك إلى مخالطته، فأنت لا تقدم عليه من باب أخذ الأسباب. هذا معنى قوله لا عدوى ولا طيرة. الطيرة ما هي؟ طيرة أصلح مأخوذة من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور بأنواعها وحركاتها وطيرانها، هذا من أمور الجاهلية، يتشاءمون بالبومة ويتشاءمون بالغراب والثعلب، لأن الثعلب عنده مكر وخديعة فيتشاءمون به. وكانوا إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة معينة تشاءموا، أو رأوا حركاته وما يسمى بالعيافة زجر الطير، هذه كلها من أمور الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. الطيور ليس عندها شيء من الضرر ولا من النفع، مخلوقات تعيش في هذا الكون، تطير وتطلب أرزاقها، ما ليس عندها شيء من الضر أو من النفع. صارت شركا بهذا السبب، شرك في الربوبية، وهي إسناد التصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. أما الفأل فإنه طيب، والفأل تأميل الخير، الطيرة تأميل الشر والفعل تأمين الخير، وتأمين الخير مطلوب، لأن الطيرة سوء ظن بالله عز وجل، والفعل حسن ظن بالله عز وجل. فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب، وهذا كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الفعل. فإذا سمع صلى الله عليه وسلم اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم. حسن من حسن الظن بالله عز وجل. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية وهو مشرك قبل أن يسلم، لما أقبل ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه مقبلا، قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم. تفاءل باسم سهيل بن عمرو، وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مجيئه سبب خير، عقد الصلح وصار من صالح المسلمين، وصارت عاقبته للمسلمين، وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من صلح الحديبية سماه الله فتحا لأن الله أعز به المسلمين. وإن كان في أول الأمر تظاهر للمسلمين أن فيه نقيصة عليهم، لكن صارت العاقبة حميدة وصار في صالح المسلمين، وصار مقدمة لفتح مكة، وصار أيضا سببا لفتح خيبر وحصول المغانم العظيمة للمسلمين. فجاء بخيرات كثيرة، وأيضا المسلمون الذين في مكة خف عنهم الأذى ووطأة المشركين عليهم بسبب الصلح، وصار من يريد الهجرة يخرج من مكة ولا يتعرض له، وهاجر خلق كثير إلى المدينة بعد الصلح، ففيه خيرات كثيرة. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل هذا الرجل سهيل قال: سهل لكم من أمركم. هذا من باب التفاؤل، فالتفاؤل مطلوب، وهو حسن ظن بالله عز وجل وتأميل للخير، ليس في هذا الشيء. طيب، إنما المحظور أن يؤمل الشر وأن يسيء الظن بالله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كرر هذا مرتين أو ثلاثا تأكيد. وقد قدمنا بيان معنى كونها شركا وعرفنا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من كلام ابن مسعود، ليس من كلام الرسول. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. أما قوله وما منا فهذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الطيرة، وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: يقع في قلوبنا شيء من الطيرة، إذا رأى شيئا يكرهه يقع في نفسه شيء، لأنه لا يقدر على رد هذا. إنسان يكره ويحب ويجد في قلبه شيء، لكن الكلام على التصرف، كونه يقع في النفس شيء هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فكونه يقع في قلب الإنسان شيء من الكراهية إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيء ثم لا ينفعل ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله لا يؤاخذ على هذا. وما منا إلا، يعني يقع في نفسه شيء من الكراهية ومن إذا رأى بعض الأشياء، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا هو العلاج. المؤمن يتوكل على الله ولا يضره ما وقع في نفسه، ويذهب بإذن الله، إذا توكل على الله ذهب ما يقع في نفسه. فهذا إشارة إلى ما تعالج به الطيرة، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم المضي، وعدم التردد. فإن انفعل معها، إن انفعل مع الطيرة التي وقعت في نفسه وقعد عن الخروج أو فر من المكان الذي تطير فيه أو رأى فيه ما يكره، هذا هو الطيرة المذمومة، لأنها أثرت فيه فمضى أو رجع. الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني نفرك من المكان الذي أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته، فررت منه تفاعلا مع الطيرة، أو ردك عن حاجتك تبي تسافر، ولما رأى يبي يسافر، ولما رأى الثعلب أو رأى الغراب أو رأى فلانا الذي يكرهه قال والله هذا سفر ما هو طيب، رجع. هذه طيرة، هذا هو التطير، هذا شرك، رجوع شرك أو فرار شرك. الواجب عليه حينما حصل له هذا الشيء وكرهه في قلبه أن يرفضه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وأن يمضي في حاجته، يسافر. أو قال والله ما لم تزوج، أخاف أن الزواج هذا لأني شفت كذا وكذا، يعني حضر عندنا فلان، أو يعني سمعت كلام كذا وكذا، ما لم تزوج، أو الوقت هذا مثل ما يقولون بعض الشهور ما يتزوج فيها فيها نحس، هذا كله من التطير. فأما إذا عزم وتزوج وتوكل على الله ما تضره أبدا. الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا ضابط الطيرة. أما ما وقع في نفسك ولم يؤثر عليك هذا لا يضر. هذا فرق ما بين الطيرة المذمومة والطيرة التي لا تضر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تعالج به الطيرة. تعالج الطيرة في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الأصل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يأتي بالخير إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يتصرف. توكل على الله، فإذا توكل على الله فإنها لا تضر الطيرة. الأمر الثاني أن يمضي في حاجته التي أرادها ولا يرجع عنها بسبب الطيرة، يعتبر الطيرة كلا شيء أو ما وجدت أصلا، كأنها ما وجدت أصلا. يتزوج، يسافر، يبيع، يشتري. بعض الناس ما يبيع، يقول تبي تخسر هالبيعة، ولا يبيع إذا رأى ما يكره، لا، توكل على الله ويبيع ويشتري ويجعل الله الخير سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني، المضي فيما عزم عليه ولا يتراجع بسبب الطيرة. الأمر الثالث، الدعاء، أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم فيه توكل على الله، وفيه اعتراف لأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله سبحانه وتعالى، وليست الطيرة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد يحول من حال إلى حال إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقوى على شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. ما تقدر تقوم من هذا المكان، ليس لك قوة تقوم من هذا المكان إلا بالله سبحانه وتعالى. لو شاء الله ما قمت من هذا المكان، لكنك تقوم بحول الله سبحانه وتعالى وقوة تيسيره وعافيته والصحة التي يمنحك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنز تحت العرش. هذه الكلمة هذه من كنز تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا رددها الإنسان فإن فيها الخير الكثير، لأن فيها الاعتراف بالعجز والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عاجز إلا إذا قواه الله عز وجل، وأمده بعافيته وقوته سبحانه وتعالى. والدعاء الثاني: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا خير إلا خيرك، ما هنا حد يجلب الخير إلا الله سبحانه، ولا طير إلا طيرك، ما أحد يمنع الشر ويشفي من الضرر ويدفع السوء إلا الله سبحانه وتعالى. وما يصيبك شيء من المكاره إلا بسبب ذنوبك، ولكن الله هو الذي يرفعها وهو الذي يشفيها وهو الذي يكشفها سبحانه وتعالى. ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك، هذا اعتراف بالتوحيد، هذا توحيد، هذا الدعاء، هذا دعاء بالتوحيد. فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاثة: أولا التوكل على الله، ثانيا المضي وعدم الانفعال معها ولا تظهر على تصرفاتك وما كأنها وجدت، والثالث أن تدعو بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث. فإذا دعوت الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويمدك بإعانته ونصره وتوفيقه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.